حتى غدا الشر في الآفاق منتشرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسأواصل معكم إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا في هذه الحلقة قراءة بعض الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب عقده بعنوان باب في المشيئة والإرادة. والحديث الأول معنا في هذا اللقاء ما رواه بسنده وقال فيه: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. حقيقة حديثة عظيمة جدا، بنستفيد منها أشياء وقواعد علمية وشرعية وتاريخ أيضا. يعني هذه قصة حادثة حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بين مسلمين ويهودي، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكرها لنا ويبين أحكاما تتعلق بمثل هذه المواقف. هنا يقول: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود. حقيقة يعني لا يهمنا ما اسم هذا المسلم، هو ورد في جامع سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه وعند ابن أبي الدنيا في كتاب البعث أن هذا هو الصديق أبو بكر، ولكن في الحقيقة يعارض ذلك، ويعني لا يجعلنا نسلم بهذا ما جاء في كتاب الأنبياء في هذا الحديث، إن اليهودي قال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر. قال: فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه. إذن أبو بكر من المهاجرين. إذن في هذه الحادثة بالذات لا نستطيع أن نجزم بأنه هو الصديق رضي الله تعالى عنه لوجود النص على أنه من الأنصار، ولكن هناك ممكن يعني إن ثبت هذا وذاك نقول بأن القصة أيضا قد تكررت ووقعت أكثر من مرة. أبو هريرة رضي الله عنه يروي، وأنا يعني سأحاول أن أنا أختصر في الشرح وبين الأحكام إن شاء الله تعالى بصورة سريعة. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود. استب يعني على وزن افتعل من السب، يعني أن كل واحد منهما نال من الآخر، والسب أيضا بمعنى الايه، بمعنى الشتم. قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. حقيقة السبب في ذلك كما ذكر أهل العلم أن اليهودي كان بيعرض سلعة للبيع فأعطي فيها ما لا يرضيه، فقال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر. فغضب المسلم عند ذلك، لأن المسلم عندئذ في ذاك الوقت فهم أن هذا اليهودي يفضل موسى صلوات الله وسلامه عليه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما حصل السباب المسلم قال: لا، والذي اصطفى محمدا على العالمين. واليهودي قال: والذي اصطفى موسى على العالمين. غضب المسلم عندئذ، غضب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم أن اليهودية بقسمه ذلك يعظم موسى ونبي من أنبياء الله عز وجل، ويفضله على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وسأبين إن شاء الله بعد قليل يعني هذه القضية، وهل يجوز مثل هذا التفضيل أم لا. الشاهد أن المسلم لطم اليهودي على وجهه، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، يعني ذكر له أنه بيبيع سلعة من السلع في السوق. فقال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر. فغضب المسلم ذلك ولطمه على وجهه وقال: لا، والذي اصطفى محمدا على البشر. طيب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له القصة والحادثة، وكيف عالجها؟ تأمل وشوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي رباه ربه وأعلى شأنه ربه سبحانه جل في علاه، قال: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة. لا تخيروني على موسى يعني لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى، هكذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. كيف نفهم ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل ونحن نؤمن بذلك وهذا أمر مقرر في الشريعة الإسلامية؟ قال أهل العلم بأنه في موطن الخصام والمحاجزة لا ينبغي للإنسان أن يقول ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، قال أهل العلم فيه أن التفضيل والتخيير إن وقع على وجه الانتقاص من المفضول فلا يجوز. يعني إحنا لا ينبغي أن إحنا نفضل النبي عليه السلام في الخلاف مع الناس والغضب وما إلى ذلك على موسى وعلى غيره من الأنبياء على وجه التنقص من هذا النبي، على وجه الإيه؟ التنقص من هذا النبي. إنما التفضيل والتفاوت بين الأنبياء في حقيقة الأمر ثابت ومقرر. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم إيه؟ درجات. فالله عز وجل هو الذي ذكر ذلك وأخبر أنه يعني فضل بعض النبيين على بعض ورفع درجات بعضهم على بعض، وهذا أمر شرعي ثابت. طيب لماذا قال لا تخيروني على موسى؟ قال هذا في هذا الموطن اللي فيه الغضب والذي يفهم منه هضم حق المفضل عليه، يعني هضم موسى، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاضل وموسى بن النبي صلى الله عليه وسلم مفضول، يعني أقل منه في الفضل. فلما نيجي إحنا في مثل وقت الغضب والشقاق والخلاف والنزاع نقول هذه الكلمة، فقد يفهم منها نحن بننتقص من نبي الله موسى، ولا ينبغي ذلك. فنحن مع إيماننا بأن في تفاوت بين الأنبياء وإيماننا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم على الإطلاق، إلا أننا لا ننتقص واحدا من أنبياء الله ورسله، ولا نهضم حق واحد من أنبياء الله ورسله، بل من أصول عقيدتنا الإسلامية نحن نسلم ونؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. نؤمن بجميع الأنبياء، وده فضل حقيقة لنا إحنا فوقنا به سائر الأمم. من أركان الإيمان نحن نؤمن بالله وملائكته ورسله، فنحن نؤمن بموسى وأنه كليم الله عز وجل، وأنه نبي مكلم مرسل من قبل الله وأنزل الله عليه التوراة، نؤمن بذلك ونصدق. نؤمن بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، وأنه نبي الرسول، وأن الله عز وجل أنزل عليه الإنجيل، وأن الله عز وجل رفعه إليه، وأنه سينزل في آخر الزمان. ونكذب اليهود في أنهم قتلوه أو صلبوه، كل هذا نكذبه ولا نؤمن به. نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، ونؤمن بأن جميع الأنبياء والرسل آمنوا وصدقوا وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، وده واضح جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل، جمع جميع الأنبياء والمرسلين ليلة الإسراء والمعراج في بيت الأقصى، في المسجد الأقصى للنبي عليه الصلاة والسلام، وصلى بهؤلاء الأنبياء متقدما عليهم جميعا إماما صلوات الله وسلامه عليه. بل إن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه عندما ينزل في آخر الزمان سيصلي خلف إمام من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أن لما يأتي المهدي يقدم عيسى عليه السلام عند صلاة الفجر ليصلي بالناس إماما، يتأخر عيسى ولا يقبل، ويقول إمامكم منكم تكريمة الله لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. هنؤمن بكل الأنبياء والمرسلين ونعرف لهم قدرهم، ولا يجوز أن ننتقص واحدا منهم بحال من الأحوال. اليهود يعني تعاملوا مع نبي الله موسى معاملة مذكور بعضها في القرآن الكريم، ولكننا نحب نبي الله موسى ونؤمن به، نحب نبي الله عيسى ونؤمن به، ونعتقد أنه أنبياء ورسل أرسلهم رب العالمين وأنزل عليهم كتب. وده من أصول عقيدتنا نحن أهل الإيمان، من أصول عقيدتنا نحن أهل الإيمان، نحن نؤمن بجميع الأنبياء والإيه والمرسلين. ولكن مسألة التفضيل بقى، طبعا أيضا لا نفضل الأنبياء بعض الأنبياء على بعض على وجه التنقص من الآخرين، أو يعني هضم حقوقهم، أو الاستهانة بهم، أو ما إلى ذلك. ولكننا ندين الله عز وجل ونعتقد أن بعض الأنبياء أفضل من بعض. ومعروف مثلا في أصول العقيدة عندنا أن في 5 من أولي العزم من الرسل، هم طبعا متقدمون على غيرهم، وفيهم إشارة أو وردت في الآيات القرآنية أني إشارة إلى هؤلاء 5 المذكورين، ورد يعني مثل حتى على رأس ذلك في سورة الأحزاب. المهم أن بعض الأنبياء أفضل من بعض. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه أفضل النبيين بإطلاق، أفضل النبيين بإطلاق، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وهذا في صحيح مسلم وروي في كتب السنن الأخرى، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. سيد الأولين والآخرين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، بعثه الله خاتما للأنبياء والمرسلين، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به جميعا إن أرسله ربه ومولاه صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نؤمن بأنهم يتفاضلون، لا نسوي يعني بين الأنبياء والمرسلين، ونعتقد أن أفضلهم على الإطلاق هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يعني أود أن أنا أسمعكم كلام للإمام البيهقي في مسألة التخيير بين الأنبياء، هنا يقول فيه: معنى النهي لا تخيروني على موسى، يعني التخيير بين ترك التخيير بينهم على وجه الإزراء ببعضهم، فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب من حقوقهم. لذلك قال: لا تخيروني على موسى، يعني لا تقولوا أنا خير من موسى، هكذا ابتداء على وجه التنقيص من نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه. طيب لماذا قال لا تخيروني على موسى مثلا؟ طب وبقية الأنبياء هل يجوز ما يأخذون نفس الحكم عند خاصة عند التخيير، عند الازدراء والتنقص من بعضهم؟ طب ذكر موسى لماذا؟ لأن القصة تتطلب ذلك، أو أن المقام يقتضي ذلك، لأن في وقع بين اليهودي وبين المسلم قصة وشأن، وقال كل واحد منهم أو ذكر كل واحد منهم اسم نبيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام اقتضى المقام أن يذكر موسى صلوات الله وسلامه عليه. قال لا تخيروني على موسى. لماذا؟ قال بأن الناس يوم القيامة يصعقون، لأن نفخ في الصعق الواردة في القرآن الكريم في قول الله تعالى ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وخد بالك إلا من شاء الله سنة، لأن الحديث ورد لباب الإرادة والمشيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بإني يعني لما ينفخ في الصور وتصعق الخلائق وبعدين يفيق النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أو أكون أول من يفيق، قال فأجد موسى قائمها صلوات الله وسلامه عليه بجانب العرش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع كل شيء إلى إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته، يرجع كل شيء إلى إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. ولكننا نحب نفهم ونتعلم قواعد مرعية في الشريعة الإسلامية من هذه الأحاديث، إن إحنا نؤمن بكل الأنبياء والمرسلين، لا يعني نفضل بعضهم على بعض على جانب من باب من جانب الازدراء أو التنقص من أحدهم أو الاستهانة ببعضهم، حتى لا يخل الإنسان بأي واجب من حقوق الأنبياء والمرسلين عليه. وإن كنا نعتقد والشريعة الإسلامية قررت ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين. الحديث الثاني معنا في هذا اللقاء يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق ابن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تبارك وتعالى. حديث عظيم جدا، ويبين أيضا فضل ومكانة المدينة النبوية، مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال المدينة يأتيها الدجال. الدجال سبق أن احنا تكلمنا عليه، وسمي بالدجال من الدجل وهو الكذب، لأن عنده كذب كثير. والحقيقة يعني البعض من باب الفائدة قد يقرأ كتاب، يعني البعض قال بأنه قد يكون الدجال ده هو ابن صياد، ولكن الصواب أن ابن صياد كان واحد من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان له يعني طبعا يعني شأن بين الناس، وكان يأتي ببعض الغرائب والعجائب، إلا أنه ليس هو الدجال، إلا أنه ليس هو الدجال. لماذا؟ لأن الدجال لن يدخل المدينة. ابن صياد كان فين؟ كان في المدينة النبوية. إلى جانبي أن الدجال من علامات الساعة الكبرى التي تقع إن شاء الله تبارك وتعالى عندما يريد رب العالمين نهاية هذه العوالم وإنهائها، تكون هناك علامات ومقدمات لقيام الساعة، منها هذا الدجال الذي سيكون علامة أو أمارة من أمارات الساعة الكبرى. قال المدينة يأتيها الدجال. الدجال سيطوف بلاد العالم إلا مكة والمدينة، سيطوف بلاد العالم إلا مكة والمدينة. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص أن الدجال لن يدخل المدينة، وسأبين هذا لكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه وبعد. أتكلم هنا عن الدجال اللي يعني فيه صفاته يجب أن نعلم أبناءنا علامات الساعة ومنها الدجال، لأن الدجال شأنه عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن أصحابه لأصحابه كثيرا عنه مع بعد المسافة التي بين الصحابة وبين الدجال. يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة تجاوز 1400 سنة ولم يخرج الدجال بعد، وذكر لهم كما في الصحيحين وغيرهما ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال لعظم فتنته وشأنه. ولذلك يجب أن احنا نعرف علامات الساعة ولا نلتفت إلى من يقول بأن ده في مدعاه للكسل والخمول وعدم العمل. لا، الساعة حق وهي آتية لا ريب فيها، ورب العباد سبحانه وتعالى يبعث من في القبور كما أخبرنا ربنا، ومع كل ذلك يجب علينا العمل والسعي. نحن نؤمن بهذا ونؤمن بأن نحن مخلوقون للسعي والعمل والجد في الحياة دي وعبادة الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. الدجال عنده أو والذي أعطاه رب العباد إمكانيات كبيرة جدا، ومعه جنة ومع نار، ويجوب الأرض بصورة سريعة جدا، سيجوب العالم بأسره في مدة زمنية محدودة، ويأتي إلى المدينة النبوية فلا يدخلها. الدجال يدعي أنه مصلح وهو كاذب، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبرنا أن مكتوب بين عينيه كافر، كاف فراء، لنحضره ولنتعلم وصف النبي عليه الصلاة والسلام له. دجال المدينة الطيبة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، المدينة الطيبة تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. المدينة عظيمة، بلد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدجال يخرج يرغب في أن يدخل المدينة، فيجد الملائكة قد وقفت على طرقاتها وأماكنها وشوارعها فتمنعه من دخولها، فلا يدخل المدينة أبدا. ولا الطاعون، الطاعون من الطعن وهو الوخز، وهو طبعا وباء كبير، ومن تكريم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمدينة التي هاجر إليها أن الله عز وجل لن يدخل فيها الدجال ولن يأتيها الطاعون. والشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شاء الله. الدجال يجوب العالم، يحاول أن يدخل المدينة، فيجد الملائكة قد تحرسها وقفت على طرقاتها وشوارعها، فلا يمكن بحال أن يدخلها. وهذا من تكريم الله عز وجل لطيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة يعني فعلا طيبة، فيها راحة، فيها هدوء، يعني فيها سكينة لمن يحب أن يسكن فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها وقال بأن الدجال يأتي المدينة فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا هو الشاهد من الحديث إن شاء الله، يعني أن الله عز وجل علق عدم دخول الدجال وعدم وجود الطاعون في المدينة النبوية على مشيئة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا الحديث أيضا ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل المدينة بأوسع أو بأبسط وأكثر من هذا رضي الله تعالى عنه. حقيقة يعني المدينة يعني طيبة، ويا ليتنا نحن عندما نزورها نحافظ على مكانتها وفضلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها طيبة، وهاجر إليها ومات ودفن بها صلوات الله وسلامه عليه، وذكر أو نهانا عن أن نحدث فيها أحدثا أو نؤوي محدثا. المدينة الطيبة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نتعلم فضل مكة وفضل المدينة، والحجاج والمعتمرون يذهبون إلى هناك، فعليهم أن يعرفوا قدر هذه البلاد المباركة الطيبة، فلا يحدثوا فيها حدثا ولا يبتدعوا فيها بدعة، ويحذروا من يعني معصية رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه عند بيته المعظم المحرم وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث الذي يلي ذلك يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، صلوات الله وسلامه عليه. هذا خبر يخبرنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام أن لكل نبي من أنبياء الله دعوة مستجابة. نوح عليه السلام دعا ربه، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، استجاب الله دعوته فأهلكهم سبحانه وتعالى جل في علاه بالغرق كما هو معلوم. يعني صالح، شعيب، لوط، هود، دعا ربه واستجاب رب العالمين سبحانه وتعالى دعاءهم. النووي رحمه الله يقول: معنى لكل نبي دعوة، قال: معناه متيقنة الإجابة. يعني دعوة متيقنة الإجابة، دعوة متيقنة، ما غيرها من الأدعية الله عز وجل قد يقبل وقد لا يقبل سبحانه وتعالى جل في علاه. وده كلام الإمام النووي. قال: معناه أن لكل نبي دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها، وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه، وده من كمال شفقته ورحمته بأمته، قال: فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. في بعض روايات الأحاديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتعجل كل نبي دعوته. كل نبي له دعوة كما ذكرنا متيقنة الإجابة، وتعجل كل نبي دعوته إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ادخر دعوته لتكون شفاعة لأمته في يوم القيامة. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته بأمته، وأيضا يتدل على رحمة الله، لأنه هو الذي ألهم رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يدخر دعوته بالشفاعة لأمته إلى يوم القيامة. الناس كلها ستكون بحاجة إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن أن هذه الشفاعة تكون للموحدين فحسب، وده يبين أهمية التوحيد، وده اللي يدفعني إلى أن أركز في الحديث عنه. وها نحن نشرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا نحيا على التوحيد وأن نموت على التوحيد، وأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أغلى شيء في الوجود، أفضل الأمور، أعلاها، أحبها إلى الله، إفراد الله بالعبادة، توحيد رب العالمين سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه اختبأ دعوته شفاعة لأمتي يوم القيامة، وبيّن في أحاديث أخرى أن هذه الشفاعة نائلة إن شاء الله لمن؟ للموحدين فحسب، للموحدين فحسب. الدليل على ذلك ما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة جه للنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ بماذا قال أو بماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، عنوان الإسلام، لا إله إلا الله، ومعناه لا معبود بحق إلا الله، تشتمل على ركنين: الإثبات والنفي. النفي لا إله، والإثبات إلا الله، تنفي جميع المعبودات. يا عبد الله احذر أن تتخذ لله ندا أو شريكا تطلب منه أو تتطلع إليه أو تسأله أو تناديه، كل ذلك لا يليق بحال. تعلم ما كان عند الأنبياء والمرسلين، كلهم كانوا يدعون ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه. وإن أردت الشفاعة وهي نائلة واقعة يوم القيامة فعليك يا عبد الله بالتوحيد، يجب أن تعيش عليه وأن تموت عليه. هي نائلة إن شاء الله لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أيضا أحب أن أنقل لكم بعض كلمات أهل العلم في مثل هذه الأحاديث. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لأحاديث صحيح مسلم يقول: في هذا الحديث كمال شفقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أمته ورأفته بهم واعتناؤه بالنظر في مصالحهم المهمة، فأخر صلى الله عليه وسلم دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجاتهم. أهم أوقات حاجات الناس في اليوم الذي سيقف فيه الجميع بين يدي الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخر دعوته المتيقنة الإجابة إلى هذا الوقت لتكون أدخرها لإيه؟ لشفاعته. فقبل الله تبارك دعاءه، وسيشفع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة. الله عز وجل يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وتكلمت عن الشفاعة في مرات سابقة ولا أود أن أعيد ما ذكرت، ولكني أذكر فقط بهذه الشفاعة وأنها شفاعات في يوم القيامة من باب تكريم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات خاصة به، وبقية الأنبياء والمرسلين لهم شفاعات، والعلماء والشهداء أيضا لهم شفاعات، بل أنت أيها المؤمن تشفع في أخيك المؤمن يوم القيامة بشرط أن يموت المشفوع فيه على التوحيد. هذا هو الشرط الأول، لابد من التوحيد. حقق التوحيد لله عز وجل، كن مع من يقول لا إله إلا الله بحق وصدق، افهم معناها وقم بمقتضاها كما علمنا إياها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. طبعا كونك موحد لازم تكون مسلم، تشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم وبالنبوة والرسالة. أيضا من شروط الشفاعة ووقوعها أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. الذي يتحكم في الملك والملكوت هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، هو الذي يملك الملك، فلا يمكن لأحد أن يتقدم بين يدي ربه ومولاه من نبي أو ملك إلا إذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لابد أن يأذن الله عز وجل. في آية الكرسي في سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثالث والأخير أن يرضى الله عن المشفوع له، أن ربنا يرضى عن الشخص الذي سيتقدم الشافع ليشفع له. ونسأل الله عز وجل أن يرضى عنا حتى يعني تحقق لنا هذه الشفاعة، ونحن في أمس الحاجة إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الكلام في الشفاعة يطول، أنا سأقتصر على، وهي أنواع كثيرة وسبق أن ذكرتها، على نوعين فقط من أنواع الشفاعة لأبين فضل ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام وأهمية الثانية لأهل الإيمان. النوع الأول شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف جميعا، وهذه الشفاعة هي التي يتأخر عنها حتى أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل أصحاب المكانة العالية، إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، كلهم سيتأخرون عن هذه الشفاعة. أهل الموقف لما يجتمع الناس في صعيد واحد يجمعهم ربهم، موقف صعب، موقف فيه من الشدة والكرب ما فيه، نسأل الله أن يخفف. أهل الموقف يقولوا يعني انظروا من يشفع لنا عند ربنا، يذهبون إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، عيسى يقول لهم إن ذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون له: يا محمد صلى الله عليه وسلم اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لها. ثم يقول: فأقوم فآتي عند العرش فأخر ساجدا لربي. شوف نبي كريم فاضل ولكن بيحقق العبودية لله حتى في الموطن ده، عشان الناس اللي هي بتغر وتخدع الناس بأنهم أولياء فيعبدوا من دون الله، العبادة لله وحده. سيد الأنبياء والأولياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي تحت العرش فيخر ساجدا لربه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعلمها قبل اليوم. فيقول الله: لا يا محمد اشفع، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، صلوات الله وسلامه عليه. فينصرف أهل الموقف من الوقف، شفاعة دي تقع وهي لا يتقدم إليها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عامة وشاملة لأهل الموقف. يعني نقول للجميع: نبينا صلوات الله وسلامه عليه له فضل عليكم، ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته سأيضا له جانب من الشفقة على بقية الأمم صلوات الله وسلامه عليه. هذا النوع الأول من الشفاعة الخاصة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. النوع بقى الثاني ليس خاصا به عليه السلام، ولكن من أفضل أنواع الشفاعة، اللي هو شفاعته في أصحاب الكبائر صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة في أهل الكبائر ديت لون من ألوان الشفاعة مقررة عند أهل السنة والجماعة. الذين يرتكبون كبائر ممن يشهدون لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة أيا كانت، حتى لو قتل، حتى لو سرق، حتى لو زنى، حتى لو شرب خمرا، طالما أنه مسلم ودخل الإسلام بيقين وارتكب لون من ألوان المعاصي فهو إن شاء الله ومات على التوحيد له شفاعة، له شفاعة. والمسلم بين حالين: إما أن يعني يؤخذ بذنبه وجرمه في يوم القيامة المسلم الموحد فيدخل النار لينقى ويصفى من المعاصي والذنوب، ثم بعد ذلك يخرج بالشفاعة ويدخل الجنة، لأنه لا يخلد مسلم في النار أبدا، مسلم واحد لا يخلد في النار. وإما أن يغفر الله ابتداء له، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلك غفران الذنوب والمعاصي على المشيئة. الشاهد أن أصحاب الكبائر اللي الكبائر أثرت فيهم وأخرتهم من عند دخول الجنان في يوم القيامة، يأتي النبي عليه السلام العلماء والشهداء والملائكة والأنبياء فيشفعون في أهل الكبائر، فلا يدخلون النار ابتداء برحمة الله عز وجل، وإن دخلوها لا يخلد الواحد فيها. الحقيقة الخوارج والمعتزلة لما بيكفرون المسلمين بالذنوب أنكروا هذه الشفاعة، أنكروا هذه الشفاعة. لماذا؟ لأنهم حكموا على أصحاب الكبائر بالكفر أولا في الدنيا عند الخوارج، وبالمنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، واجتمعوا جميعا أهل الخوارج والمعتزلة على أنهم مخلدون في النار في الدار الآخرة، وهذا كله باطل. والصواب معتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر بين يدي الله عز وجل في يوم القيامة إن شاء غفر لهم ابتداء، وإن شاء أدخلهم الجنة فيمحصوا فيها، أدخلهم النار فيمحصوا فيها بقدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون بالشفاعة، لأنه لا يخلد مؤمن موحد في النار أبدا. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله. أنه علق هذه الدعوة على إيه؟ على مشيئة الله، لأنه لا يكون في الكون إلا ما شاء الله. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى يقول للنبي صلوات الله وسلامه عليه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن إحنا نتعلم إذا قلنا شيء مؤجل سيأتي تريد أن تفعله، أو كلاما أو موعدا تريد أن تربطه، يجب عليك يا عبد الله أن تقول إن شاء الله، هذا واجب عليك، لأنك لن يتحقق لك الفعل إلا إذا شاءه ربك سبحانه وتعالى الكبير المتعال جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا، وبقيت بقية أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى تحت باب الإرادة والمشيئة أبدأ فيها في اللقاء القادم إن شاء الله. ولذلك أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.